أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. وصل بنا الكلام إلى ما أفاده الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه في بيان معنى الشرط، وقد ذكر في عبائره أربعة معاني، معنيين زعم رضوان الله تعالى عليه عرفيتهما، ومعنيين اصطلاحيين لأهل النحو وأهل المعقول. وما يهمنا فعلا هو الحديث عما سماه معنيين عرفيين. المعنى الأول معنى حدثي كما عبر، والشرط بهذا المعنى مصدر شرط، فهو شارط، ومنه يشتق اسم الفاعل واسم المفعول وإلى ما هنالك من الاشتقاقات المتعارفة. ثم ذكر أنه في القاموس جعله إلزام الشيء والتزامه في البيع وغيره، وخالفه بعد ذلك مفيدا أن الشرط يطلق في العرف بهذا المعنى الاشتقاقي، يطلق في العرف على الالتزام التبعي ويطلق على غيره، وقد تفرد بما يظهر منه اختصاص الشرط بالالتزام التبعي في البيع ونظيراته من المعاملات صاحب القاموس، وهو يخالف ما يظهر من كلام غيره من أئمة اللغة، ويخالف الاستعمالات في كلام العرب وفي النصوص، منكرا صحة القول بما تفرد به، وصحة القول بأن تلك الاستعمالات مجازية، مفيدا أن الاشتراك المعنوي أولى من القول بالمجاز. فليقل إن الشرط يطلق على أكثر من شيء بنحو الاشتراك المعنوي بما له من المعنى والمفهوم. طيب، هذا المعنى الأول، وهذا المقدار من كلام الشيخ لا يرد عليه سوى أنه لم يبين لنا معنى الشرط، معنى حدثي مشتق يشتق منه اسم الفاعل واسم المفعول وبقية الاشتقاقات. بس بالأخير شو هو المعنى؟ ما قاله صاحب القاموس أنكرته شيخنا وجعلته من موارده، فما هو؟ هل هو الحد؟ هل هو الشد؟ هل هو الربط؟ هل هو الالتزام؟ هل هو التحديد؟ شو هو؟ ما بين الشيخ.
شيخنا
اشتراك
معنوي مصاديق
للشرط؟ جعلها مصاديق، ايه طبعا. هذا بس الإشكال، وإلا كل الكلام الذي قاله الشيخ تقريبا توافقنا عليه في بحثنا السابق، إنه المعنى أعم مما يقال في خصوص الالتزام التبعي. طيب، ثم أفاد أن هنا معنى ثاني عرفي. عرفي يعني يستفاد من العرف اللغوي. ما هو هذا المعنى الثاني العرفي؟ ما يلزم من عدمه العدم من دون ملاحظة أنه يلزم من وجوده الوجود أو لا. يعني إذا فقد يفقد ما يبتني عليه. أحسنت. لكن إذا وجد قد يوجد وقد لا يوجد ما يرتبط به. طيب واضح المعنى. في مقابل اصطلاح أهل المعقول، اصطلاح أهل المعقول إذا وجد لابد أن يوجد ما يبتني عليه، وإذا انعدم ينعدم، لأنه لا يقال للشرط شرط في مصطلحهم إلا إذا كان المقتضي موجود وبقية أجزاء العلة موجودة كما لا يخفى. طيب إذا كان الأمر على هذا المنوال ما عندنا مشكلة مع الشيخ، لكن فليقل لنا الشيخ، وأفاد الشيخ قبل ما يشكل، أفاد الشيخ أن هذا المعنى الثاني معنى جامد ليس معنى اشتقاقيا، يعني صار الشرط مشترك لفظي بين مشتق وجامد، مش هيك؟ يعني الشين والراء والطاء فيها ما هو مبدأ للاشتقاقات وفيها ما هو ليس كذلك. أولا نسأل هذا السؤال، من أين استفدت ومن أي عرف استفدت يا شيخنا هذا المعنى الثاني؟ من وين؟ من أي كلمة من كلمات أهل اللغة أهل العرف؟ شو مقصودك؟ إذا مقصودك من العرف العرف اللغوي، لم نجد كلام في اللغة يساعد على هذا المعنى الثاني أبدا، ما وجدنا شيئا بحيث يكون معنى مستقل. إذا بتقول لي هو لازم ولو في الجملة للمعنى الأول بحيث أن بعض أنحاء التحديد، ها الواضح في التحديد، إذا انعدم ينعدم التحديد، إيه صحيح لا بأس على راسي، بس هذا مش معنى جديد، هذا لازم للمعنى الأول. لكن نحن استقرأنا كل كلمات أئمة اللغة يا إخوة، ما وجدنا شخصا فيهم يقول، ولا وجدنا استعمالا يجعل هذا معنى مستقلا في مقابل المعنى الأول أو يفيد شيئا خاصا غير ما يفيده الأول بحيث يكون معنى مستقلا، لم نجد عليه شاهدا من كلام أهل اللغة هذا المعنى الثاني، ولا الشيخ جاء بشاهد عليه. هذا أولا. ثانيا من البعيد جدا أن يكون في العرف ينظر في تسمية الشيء إلى جهة ضده، أنه يقال على تقدير وجوده وما له أي تأثير وبتسمى شرط، لكن على تقدير انعدامه ينعدم الشيء، هذا بعيد في العرف. تسمية الأضداد بعيد، مجرد استبعاد ذوق، مش برهان عقلي هذا. هذا ثانيا. ثالثا لا نعرف ما الذي ألجأ الشيخ إلى القول بأنه معنى جامد يا إخوان، ليش جامد؟ لماذا يكون جامدا؟ لماذا لا يشتق منه أيضا؟ والصحيح يا إخوان من آخرها أن هذا المعنى الثاني ليس معنى بحسب العرف اللغة، وهو ليس شيء سوى لازم إن لوازم المعنى الأول لا أكثر ولا أقل كما لا يخفى، وعليه فهو منه وليس شيئا آخر. أما عند النحاة فيطلق على جملة الشرط مدخول أداة الشرط، وأما عند أهل المعقول فيطلق على ما يكون على التقديرين، مش مهم، المهم أنت فقيه يا شيخنا، ما هو التعريف الاصطلاحي؟ ما وجدنا تعريف اصطلاحي في كلام الشيخ. وكأنه ضمنا يقول بأنه لا يوجد لديه تعريف اصطلاحي يعني فقهي. والغريب أن بعض الباحثين والمحققين ذكر أن هذه الكلمات هي التعريف الفقهي الاصطلاحي عند الشيخ الطوسي. وين عرف؟ عند الشيخ الأنصاري. وين عرف الشيخ الأنصاري الشرط هنا بتعريف اصطلاحي فقهي؟ عرفه، ذكر معنيين عرفيين وذكر معنى للنحات لعرف أهل صنعة خاصة هي النحو، ولأهل المعقول، لأهل الفلسفة مثلا وعلم الكلام، ما وجدنا عرف الفقهي. نعم، بعد ما ذكر المعاني الأربعة شو قال؟ قال وظهر أيضا أن المراد بالشرط في قولهم صلوات الله عليهم المؤمنون عند شروطهم هو الشرط باعتبار كونه مصدرا، إما مستعملا في معناه أي التزاماتهم، أعني التزاماتهم على أنفسهم، وإما مستعملا بمعنى ملتزماتهم يعني اسم المفعول، وإما بمعنى جعل الشيء شرطا بالمعنى الثاني، بمعنى التزام عدم شيء عند عدم آخر. أيضا هذا مش التعريف الفقهي يا أخوة، الالتزام الشرط هو التزام الإنسان على نفسه، بعده عم يحكي بالمعنى العرفي. وردد بين الأول والثاني يعني مجمل، هذا معناه، إذا لم يوجد دليل يعني مجمل كما لا يخفى. وأنا لا أعرف لماذا ذهب إلى معنى ثاني، ولماذا احتمل هنا في المؤمنون عند شروط الاحتمال المعنى الثاني على تقدير التسليم بوجوده. المؤمنون عند شروطهم يعني عند التزاماتهم. نعم، الشيخ في ميزة ببحثه مهمة جدا، وهي أنه تنبه إلى أن الالتزام في ضمن التزام ليس هو معنى الشرط، هو من موارد تحقق الشرط. مطلق الالتزام على النفس جعله معنى الشرط الأول، وكأن الشيخ ضمنا يريد أن يقول بأنه لا يوجد شيء اسمه معنى اصطلاحي لدى الفقهاء، بل أطلق بما له، ما صرح لكن لازم كلامي هذا، أطلق بما له من المعنى العرفي في اللغة، وهو الالتزام على النفس بشيء. والالتزام تحديد من مصادر التحديد التي ذكرناها سابقا. جيد، ثم إنني لم أجد من عرف الشرط فقهيا. خلوني قبل ما أدخل للتعريف الفقهي، وجدت أن بعض المحققين يقولون بأن الشرط ليس له إلا معنى واحد في العرف، وهو تقيد أمر بآخر إما واقعا أو بجعل جاعل، إما واقعا أو بجعل جاعل. كيف؟ مثلا أفاد المحقق الإيرواني في حاشيته على المكاسب ما نصه، ليس للشرط في العرف سوى معنى واحد وهو تقيد أمر بآخر إما واقعا أو بجعل جاعل. يعني الشرط عند أهل المعقول والشرط عند أهل العرف، وكلاهما جعلهما معنى عرفي، وكلاهما جعلهما معنى عرفيا. طبعا خالف الشيخ طبعا بالمعنى الثاني كما لا يخفى. طيب، نريد أن نسأل المحقق الإيرواني بعد ما استعرضنا كلمات اللغويين، من أين فهمت يا محققنا الإيرواني بأن المقصود من الشرط في المعنى اللغوي هو تقيد أمر بآخر؟ ليش مش تقيد أمر منه بآخر؟ في فإن كثير من الاستعمالات وكلمات اللغويين لم تكن تفيد تقيد أمر بآخر، في التزام يحتاج إلى متعلق، في تقيد يحتاج إلى متعلق، مش إلا بآخر بحيث يكون التزام تبعي، قد يكون التزام ابتدائي. وهذا بات واضحا بعد، ما في داعي للتكرار. ثم ما وجدنا نحن في مكان أن المقصود من التقيد في الواقعيات بالمعنى العرفي، لا ننكر إطلاقه، لكن قد يكون من باب التوسع. أما المحقق الإصفهاني يا إخوان فإنه اعترف بوجود معاني لغوية متعددة، الإلزام والالتزام في البيع ونحوه، والعهدة، مطلق الربط والتعليق، والشق المشرط، وأول الشيء ومقدمه إلى آخره. ثم أفاد شرحا فقهيا للموضوع من دون تعريف اصطلاحي أو تبني تعريف. المحقق اليزدي أفاد في الحاشية على المكاسب بأنه لا يوجد إلا معنى واحد وهو المعنى الحدثي، وأن ما ذكره الشيخ الأنصاري من المعنى الثاني راجع إلى ذلك المعنى، وهذا ما ذكرناه قبل قليل، ولم يعرف تعريف فقهي أصلا، ولا التجأ إلى تعريف فقهي اصطلاح لدى أهل الفقه. السيد الخوي رضوان الله عليه شرح ما يحصل من الشرط في ضمن المعاملات ولم يذهب إلى تعريفه فقهيا أبدا. نعم ذهب السيد السبزواري في المهذب وتبعه على ذلك السيد الروحاني صاحب المنطقة في كتاب الخيارات إلى أن جميع استعمالات الشرط تعود إلى معنى واحد وهو الشد والربط، وهذا ما ذكره قبلهما المعلوف في كتاب المجد فقط، ولم نجد من قال بأن معنى الشرط الشد والربط غير صاحب المجد، فلم نجد عينا ولا أثرا من هذا لا لدى أوائل أهل اللغة ولا لدى أواسطها. ولا يخفى أن هذا ليس نقلا لمورد من موارد الاستعمالات كما لا يخفى، بل هذا نوع من الاجتهاد والتوحيد بين المعاني. ونحن قد رأينا كثيرا ما يطلق الشرط في غير واشتقاقاته في غير مورد، الشد والرابط، والقول بالشد والرابط هو نظر فيه إلى الالتزام في ضمن التزام في الحقيقة، وهو ما أوهمته عبارة القاموس، إذ لا يراد التقارن بين الالتزامين بل يراد ربط الالتزامين وشد أحدهما بالآخر وربط مصير أحدهما بمصير الآخر. وهذا أحد موارد الإطلاق، نحن لا ننكر أنه أحد موارد الإطلاق، لكن لا ينبغي في موارد التقاء مفهومين لغويين على مصداق واحد أن يصبح أحد المفهومين هو تفسير المفهوم الأول. هذا التقاء مصداقي بين الشرط وبين الشد والربط، التقى المفهومان في مورد يقال له تحديد وبهذه المناسبة هو شرط، وتضمن ربطا بين شيئين وبهذه المناسبة تحقق مفهوم الربط ومفهوم الشد. ما بيصير الربط والشد هو معنى كلمة الشرط يا أخوان. والغريب أن بعض المعاصرين مع اعترافه بأن كلمة الشرط لم تطلق في أي من أمهات كتب اللغة، ومع ذلك رجح أن يكون المعنى اللغوي والعرفي هو هذا، ولا ندري أي منهج هذا من البحث العلمي. أنا لا أدري حقيقة يعني. اللغة مش تحميل على أئمة اللغة وعلى موارد الاستعمال. اللغة علينا أن نخفض جناحنا لها يا إخوان ونشوف موارد الاستعمال كما هي. اللغة مش فن من الفنون ولا علم منضبط كعلوم المعقول. اللغة نطق العرب الأوائل. إذا أردنا أن نعرف موارد الإطلاق علينا أن نأخذها شفافة كما هي من دون تغيير وتحوير وتبديل. أحسنت، هذا هو، وهذا ما استعرضناه نحن سابقا، واستعرضنا النصوص اللي هي أقرب ما يكون إلى اللغة الأم لأنها نصوص من القرنين الأول والثاني. وعلى هذا الأساس نحن لم نجد يا إخواني سوى أن الشرط يتضمن التحديد بهذا المعنى الكل. نعم، إذا أردنا أن نحوم على المعنى، طبعا أيضا الشهيد الأول في القواعد والفوائد يا إخوان ذكر أن الشرط في اللغة هو العلامة، وأنتم تعلمون أن العلامة ذكرت في اللغة لما يجمع على أشراط مش لما يجمع على شروط وشرائط كما تقدم. فمن الغريب اختصار الشهيد الأول في تفسير معنى الشرط بالعلامة، وهي الواسطة في الإثبات في الحقيقة بحسب ما لخصت أنا سابقا، مع أن هنالك موارد يطلق فيها الشرط على التحديد في موارد الواسطة في الثبوت. فهذا أحد المعاني لاشتقاقات الشرط، ولكن ليس الوحيد ليذكر كذلك. ثم ذكر تعريفه للشرط، قال لغة العلامة وعرفا، عرفا يعني في عرفنا يعني في عرف الفقهاء، لأنه جعل العرف مقابل اللغة هنا، ما يتوقف عليه تأثير المؤثر في تأثيره لا في وجوده. المؤثر يوجد، المقتضي يعني، تأثيره في الوجود يتوقف على الشرط، ومن خاصيته أنه يلزم من عدمه العدم لا من وجوده الوجود. كأنه الشيخ الأنصاري يأخذ المعنى الثاني من هذا، ها؟ كالطهارة للصلاة والحول للزكاة، ومثل بأمثلة فقهية يا إخوان. أولا هالعبارة مع شدة دقة الشهيد الأول مش مفهومة، فيها شيء أشبه بالتضاد أو التناقض بين صدغة وذيلة. عم بيقول ما يتوقف عليه تأثير المؤثر في تأثيره لا وجود المؤثر. المؤثر موجود يعني المقتضي، بس لا يأثر بالفعل، بده الشرط. معنى أنه يتوقف عليه تأثيره يعني إذا انضم إليه يصبح مؤثرا أم لا، ظهر العبارة يصبح مؤثر يعني يوجد المقتضى، مش هيك؟ مفروض هكذا. ثم يقول ومن خاصيته أنه يلزم من عدمه العدم، واضح التأثير بدونه لا يتحقق، لا من وجوده الوجود. إذا مقصوده لا من وجوده الوجود يعني لا من وجوده وحده، أي على رأسي، ولعل هذا تصح. أما إذا المقصود حتى مع وجود ذاك أي المؤثر فليس في محله. عموما أي عرف هذا شهيد من الأول؟ عرف اللغة؟ لا، جعله في مقابل اللغة. فالشيخ الأنصاري أغلب الظن يأخذ من هنا تعريف الثاني الجامد دعه، من زعم الشهيد الأول أنه عرفي اعتمادا على الشهيد، والحال أن الشهيد مقصوده عرف الفقهاء. فإذا كان المقصود هذا لأنه جعله في مقابل اللغة ومثل له بالطهارة للصلاة والحول للزكاة، فمن الوضوح بمكان أنه بهذا الشكل هو أحد موارد إطلاقه وانطباقه في مثل الطهارة مع الصلاة، لا أنه المعنى العرفي في بيئة الفقهاء بمعنى أنه اصطلاح خاص بالفقهاء كما لا يخفى. فله عرف لغوي وله عرف فقهي كما لا يخفى. طيب، إذا لم يكن هذا ولا ذاك فنقول الإنصاف أنه لم يثبت لدينا في اصطلاح أهل الفقه استعمال الشرط بمعنى خاص. نجد الشرط في شرائط العبادات مثل الطهارة للصلاة والحول للزكاة يطلق بهذا المعنى الذي ذكره الشهيد الأول، ووجدناه في لغة أخرى يطلق الالتزام في ضمن التزام وهو غالب إطلاقاته في كلمات الفقهاء، ووجدناه يطلق على مطلق الالتزام كما في لغة الروايات وهي تسربت إلى الفقهيات أيضا هذه اللغة. من هنا نحن لا نستطيع أن نقول بأن الفقهاء لديهم مصطلح خاص، وغلبة الإطلاق لغلبة الابتلاء في المعاملات لا تجعله مصطلحا خاصا عند الفقهاء بحيث لا يطلق عندهم على غيره. فالصحيح أن الفقهاء استعملوا الشرط بما له من المعنى اللغوي العرفي وطبقوه بحسب الحاجة في الفقهيات. في مورد الالتزام في ضمن الالتزام استعملوه، في مورد توقف شيء على شيء استعملوه، وهكذا. وعلى هذا الأساس فلا يوجد تعريف اصطلاحي فقهي له. وحينئذ فإذا وجد، وسواء في اصطلاح فقهي أو ما في اصطلاح فقهي، إذا وجد حديث أو آية وردت فيها كلمة الشرط فيحمل على معناه العرف العام، ولو كان مورده بعض الأفراد كالالتزام في ضمن التزام، فإن هذا لا يغير في واقع البحث وفي واقع الكلام شيئا. بعد هذا يا إخوان لا نجد ضرورة لمتابعة الحديث في التعريف، لا التعريف العرفي ولا التعريف الاصطلاحي. عادة الفقهاء بعد هذا التعريف ينتقلون بشكل مباشر لوين؟ ينتقلون بشكل مباشر إلى شروط صحة الشرط، بيبقوا 7 أو 8 أو 9 شروط للشرط الصحيح، ثم بينتقلوا بعد ذلك لما يترتب على الشرط الصحيح والشرط الفاسد. نحن انتهينا من محطة، والله شو سميناها، جهة أيا يكن الأولى، وهو التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي. ما في تعريف اصطلاحي في الحقيقة، وما ذكر من تعريف للفقهاء لم تخرج عن حيز الاختلاف في التعريف اللغوي في الحقيقة، وأنه معنى واحد مشتق أو معنيان، أحدهما مشتق والآخر جامد. بعد ذلك البحث في المحطة أو الجهة الثانية، المحطة الثانية، يقع في مطلب لم يتعرض له الفقهاء بشكل مستقل ومباشر، والبحث فيه مختصر في الحقيقة، وهو حول أدلة لزوم الشرط. هل يحتاج الشرط لكي يكون لازما إلى دليل خاص أم لا يحتاج؟ وهنا طارة يكون الحديث عن الشرط في العقود اللي هو محل بحث، وأخرى عن الشرط اللغوي، أي تعهد أو التزام على نفسه الإنسان. وهذا لم يبحثه الفقهاء يا إخوان. ليش ما بحثوا؟ لأنه بالأساس ما كانوا يبحثوا عن الشروط مستقلا، ولما إجا الشيخ الأنصاري وجمع بحث الشروط ما بحث بهالطريقة، واللي اجوا بعده بحثوا على منواله ولم يبحثوا فيها. المحطة الثانية إذا قبل ما نحكي بشروط الصحة والشروط، ما هي قدرة الاشتراط على الإلزام شرعا؟ يعني بعبارة أوضح، مرة يا إخوة بيكون عندنا شرط في ضمن عقد لازم، مرة بيكون عندنا شرط في ضمن عقد جائز، مرة بيكون عندنا شرط بالمعنى اللغوي تعهد وأنا به زعيم، ها؟ مرة بيكون في مقابل شيء، ألقي متاعك في البحر وعلي ضمانه، لأنه هذا تحديد أيضا، هذا شرط بالمعنى اللغوي العام. مرة يكون ابتداء، شرطت لك، يعني هو زوجته متزوج وخلص، شرطت لك أن لا أتزوج عليك،
هذا بكون بشي بعهده،
ها؟
بكون بشي بعهده،
لا شرطت لك أن لا أتزوج عليك. طيب هذا وعد، هذا الشرط حدد على نفسي أن لا يتزوج عليها، ها؟ ما دمتي تخدميني، ها؟
جاي مشروطة
ليه؟ فهذا شرط وتحديد على نفسه، لكن هذا في قوة وعد. بدنا نشوف يا إخوان، هل يوجد دليل على الإلزام بالشرط كلما تحقق الشرط بالمعنى اللغوي العام؟ نحن وسعنا، مش وسعنا، اكتشفنا انه معنى الشرط واسع، كل ما فيه تحديد سواء ربط التزام بالتزام او كان التزاما ابتدائيا، هذا المهم من بحثنا والنتيجة من البحث السابق، وهذا تقريبا ما انتهى اليه الشيخ الانصاري ايضا. ثم المهم لما بنجي المؤمنون او المسلمون عند شروطهم المتكرر في كلام النبي والائمة عليهم السلام، والذي هو حديث ثابت الصدور في الجملة سواء وجدنا له سند صحيح أم لم نجد، لشهرته العظيمة عند كافة المسلمين وعملهم به في مواضع عديدة من الفقه، هل هذا يفيد الوجوب؟ ثم أساسا الشروط بتفيد الوجوب التكليفي ولا بس بتفيد الارتباط الوضعي، يعني الإلزام والالتزام الوضعي؟ هذي وين بدنا نبحثهم إذا ما بحثناهم هون يا إخوان؟ لابد من تنظيم البحث، الأدلة على الدليل على صحة الشرط والالتزام به. منشوف الأدلة لو بتاخذنا منروح تأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.